أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 33 سابعا: ولابن المعتز أبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجازه. كان الكلام في أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. بعد أن تطرق المصنف إلى بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، ذكر 7 أقوال أو 9 أقوال لذوي النبوغ والبلاغة. هؤلاء المتخصصون في هذا الفن لهم مقولات في البلاغة، فلا بأس بقراءتها، نقرأها سريعا حتى نشرع في البحث اللاحق. قال: ولابن المعتز أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، حسن اختصاره، وقل مجازه، مجازه قليل، وكثر إعجازه، يعجز كثيرا، وتناسبت صدوره وأعجازه. صدوره صدر الكلام، مقدمة الكلام، وأعجازه عجز الكلام، هو ماذا؟ خاتمته. واضح. الأعجاز يستعار عادة من عجز الإبل، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتكلم المتسلم ودار إلى. على كل حال، وأردف أعجازا. هذا بالنسبة لامرئ القيس وليست قصيدة زهير بن أبي سلمى. يقول هكذا: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلك لي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شذت بيذبلي. الشاهد: وأردف أعجازا، يعني شبه الليل حركة البطيئة، كيف البعير إذا يقوم، البعير أول ما يقوم أولا يرفع أعجازه مؤخرته ثم مقدمته. كيف البعير بطيء، كذلك الليل هو يريد يصبح الصباح حتى يصيد، يصطاد الأسود والفهود والغزلان عمر القيس. فعلى كل، في المقطع 5 و 6 وقال الفضل في 5، وسئل ابن المقفى وقال الفضل: قلت لأعرابي ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطال. ما المراد بالخطال؟ يقول في مختار الصحاح صفحة 85: الخطال المنطق الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه من باب طرب، وخطل أي أفحش، إذن الخطل المنطق الفاسد المضطرب. يقول والإطناب في غير خطل، يعني يطيل لكن لا يأتي بكلام ماذا فاسد مضطرب، أصير أشبه بالهذيان. واضح ولا؟ وهذه كلمة الخطل أيضا تكررت في وين؟ كلام ابن المقفع. سادسا، وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ لاحظ الفقرة الثانية، يقول فأما الخطب بين الصماطين، يعني بين الصفين، وفي إصلاح ذات البين، كيف تخطب بين الصماطين الجيشين أو لكي تصلح ذات البين؟ قال فالإكثار، تكثر من الكلام في غير خطل، يعني بحيث ما يكون منطق فاسد مضطرب. جيد. الثامن، وسمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر الكلام، فقال علم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان. هني كناية، الذي يهذي ومن المجنون، أو الذي مغمى عليه الذي ليس في وعيه، لكن الإنسان الذي يكثر من الثرثرة ويكثر من الكلام في غير مواقع يكون بمثابة الذي يهذي وكثرة الهذيان، ولكنها يعني البلاغة بإصابة المعنى والقصد إلى الحجة. إصابة المعنى يعني تضع اللفظة في موضعها بحيث تصيب الداء وتصيب المعنى، والقصد إلى الحجة، يعني ماذا القصد إلى الحجة؟ يعني القصد إلى البرهان، تقصد أن تقيم الدليل، تقصد أن تقيم الدليل والبرهان، والقصد إلى الحجة يعني إلى الدليل والبرهان. تاسعا، هذا طويل جدا، نقرأ نحاول، جدا طويل. ولبشر بن المعتمر فيما يجب أن يكون عليه الخطيب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبية البليغة، جمعت حدود البلاغة وصورتها، يعني صورت حدود البلاغة أحسن تصوير، وسنذكر مع شيء من الإيجاز ما يتصل منها بموضوعنا، أي شيء من الإيجاز صفحة، صفحتين، صفحة ونص. على كل خلاصة هذه الرسالة، خلاصتها يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن للقلوب إقبالا وإدبارا. واضح ولا؟ فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا على النوافل، على الفرائض أحسن، فاقتصروا على الفرائض. النفس لها إقبال ولها إدبار. يريد أن يقول هكذا، النفس إذا أقبلت ستحلق في فضاء العالم الأدبي، وستنتج وستبدأ ولو لساعة واحدة، والنفس إذا أدبرت ولو كان ليوم كامل. واضح أو لا؟ ذكر أحد الأخوة يقول أرسلني أخي إلى لندن لدراسة اللغة الإنجليزية 6 شهور، ومع إنجليز، كلمة إنجليزي ما أعرف. لماذا؟ قال لأن بالإجبار، أنا لا أريد أن أتعلم ولا أريد أصلا. يقول بين إنجليز، المدرس إنجليزي في محيط إنجليزي في لندن 6 شهور، ما أعرف كلمة واحد، لأنه إقبال ما موجود، رغبة ما موجودة. يقول لكن انا الان لو يعطوني 2 شهور 6 شهور، واضح ولا؟ في غير لندن وغير اي مكان ابدع، لانني المس انني بحاجة ان اتعلم اللغة على الرغبة. الخلاصة هذا يقول هكذا بعد، اذا انت النفس مرتاحة ومحلقة ستكتب ما تشاء، واما اذا كانت النفس مدبرة ف أعانك الله على زوال هذا الإدبار. نعم.
في مقام البلاغة وتبيين البلاغة.
نعم.
الأقوال، الاستخدام في الأقوال هذه عكس البلاغة نفسها.
كيف؟ على كل حال. ويذكر أن هناك 3 منازل. 3 رتب وثلاثة منازل نقرأها، من المر إلى منزل نبين هذا المنزل الأول الثاني الثاني، نقرأ هذا المقدار. يقول هكذا ابن المعتمر: خذ من نفسك ساعة نشاطك، يعني لحظة نشاطك، مو ساعة يعني 60 دقيقة، لحظة نشاطك كذا يعني، وفراغ بالك، وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة، يعني وأجلب لكل عين وغرة، يعني أجلب لكل عين ولكل غرة من لفظ شريف ومعنى بديع. ما المراد بالغرة؟ يقول في مختار الصحاح صفحة 198 حسب النسخة الموجودة عندي: الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، يعني بياض على مقدمة وناصية الفرس بمقدار الدرهم، وغرة كل شيء أوله وأكرمه. نقول غرة شهر ربيع، يعني أول شهر ربيع، واضح؟ الآن يقول ماذا إذا عرفنا الغرة أنه البداية، بداية كل شيء، أكرم كل شيء. يقول هكذا: وأسلم من فاحش الخطأ، يعني إذا أنت مقبل في هذا لحظة الإقبال تقبل على البلاغة، هذا أسلم من أن تقع في الخطأ. وأجلب، يعني يجلب، وأجلب لكل عين، وغرة يعني يجلب إليك العين والبداية الكريمة، البداية الكريمة من اللفظ الشريف والمعنى البديع. المعنى واضح أم لا؟ واضح؟ يقول هكذا: وأجلب، يعني إذا أخذت ساعة نشاطك، الأخذ في ساعة النشاط، أجلب لكل عين وغرة، يعني ولكل بداية، بداية كريمة، بحيث تبدأ بداية كريمة باللفظ الشريف والمعنى البديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك. ما أن ذلك؟ ذلك ماذا؟ يعني أخذ ساعة من النشاط، أجدى عليك، يعني فيه جدوى، مما يعطيك يومك الأطول. ساعة من النشاط أجدى من يوم الطويل هذا، من الصبح إلى الليل، بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة. واضح ولا؟ وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد. لا إله إلا الله، الآن نفس كلامك وعرنا. ما المراد بالتوعر؟ يقول في المنجد صفحة 907: وعر الأمر علي صعب وتعسر، يعني يسر ولا تعسر. وإياك والتوعر، يعني وإياك والتعسير. واضح ولا؟ ونفس الآن استخراج التوعر أوجب الوعورة. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، يعني يفضي إلى التعقيد، كناية يسلمك مثل ما تسلم شخص إلى شخص. واضح ولا؟ التعسير يجعلك ماذا؟ تعقد. والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، خلي معانيك مستهلكة، ويشين ألفاظك، ألفاظك يشين، يجعلها شينة وليست زينة. واضح ولا؟ من الشين. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما، حقهما ما هما؟ اللفظ الشريف والمعنى الشريف، أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، يعني يضعفهما، يهجن تهجين تضعيف. وكن في 3 منازل، يعني ثلاث مراحل. فإن أولى الثلاث، إذن هذه المنزلة الأولى، أولى الثلاث، أولى المنازل الثلاث، هذه المنزلة الأولى. ما هي؟ أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا. واضح؟ هذا قريب مكشوف واضح مألوف، إما عند الخاصة العلماء والطبقة المثقفة، وإما عند العامة. واضح أو لا؟ ويفصل يقول لا تتصور أن أنت دائما يعني إذا جيت عند العامة وتستخدم اصطلاحات خاصة يعني ها أنت وصلت. واضح أو لا؟ تجد بعض الطلاب إذا جاء عند العوام يتكلم بكلام أصولي حتى يبين عالم، ها لا هذا مو بلاغة. واضح أو لا؟ إن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. واضح؟ هذا اللي تخاطبه عنده حكمة حكته الحياة، خاض حروبا وحروبا في واقع الحياة. واضح؟ إما عند الخاصة إن كانت للخاصة قصد، إما يعني ماذا؟ مو أما، إما يعني يكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا مألوفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصد، يعني إذا كان كلامك للخاصة، وإما عند العامة يعني يكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، يعني مجرد كون من معاني الخاصة يكون المعنى شريف. وكذلك المعنى ليس يتضع يصبح وضيعا وضعيفا هذا المعنى بأن يكون من معاني العامة، لا. واضح ولا؟ البلاغة مناسبة الكلام لمقتضى الحال، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي، يعني مو اللفظ العامي يعني اللهجة العامية، لا، اللفظ العامي يعني مصطلح المتداول عند العامة، والخاص يعني المصطلح المتداول عند الخاصة. فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك، إذا أمكنك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلقف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام. واضح؟ على قولة كان درسنا أستاذ مصري بلاغة في المدرسة، يقول تروح إلى واحد نخلاوي وتقعد تتكلم في أمور أدبية وتحلق وهذا، يقول ياخذ المنجل ممكن يضرب كبه، يقول لك لا تضيع وقتي. واضح ولا؟ تكلم يا كل واحد ماهذا بالقدر الذي يحتاجه، لا يحس ان انت في عالم اخر جايبينك من المريخ وهو في عالم اخر. لا تلطف عن الدهماء. يقول في المنجد صفحة 227: الدهماء مؤنث الادهم، وهو الاسود، الادهم الاسود، والدهماء جمعها دهم، ضد القديم من الآثار. يعني ما المراد بالدهماء؟ أي الجديد من الآثار، المراد من الدهماء الجديد من الآثار. واضح؟ إذا عرفنا الجديد من الآثار، يقول وتكسوها الألفاظ، يعني تكسو هذه المعاني، تلبسها بأي لباس؟ تكسوها الألفاظ الواسعة التي لا تلطف عن الدهماء، يعني تعطي بألفاظ جديدة بآثار جديدة. واضح ولا؟ لا تأتي بآثار خليقة قديمة سوداء كالأدهم. واضح؟ ولا تجفو، لا تجفو من الجفاء. واضح ولا؟ جفاء البعد. ولا تجفو، لا تبعد عن الأكفاء، لسه انت البليغ التام. ما المراد بالاكفاء؟ وما الفرق بين الاكفاء والاكفاء؟ هذا من الاخطاء الشابعة. تجد البعض ماذا يقول؟ يا جماعة نحتاج الى جماعة اكفاء يعينونا، نريد مدرسين اكفاء، والا مو اي واحد يدرس، مدرسين اكفاء. تدري يعني ماذا مدرسين اكفاء؟ يعني عميان. واضح. اكفاء جمع كثيف، والكثيف هو غير المبصر الاعمى. الكثيف الاعمى جمعه اكفاء يعني عميان. واضح. بينما الكف عن القدير جمعه اكفاء. واضح ولا؟ اذا عندنا كفيف جمعه اكفاء، وعندنا كف جمعه اكفاء. واضح. وطالب بعض طالب العلم اذا يلقي محاضرة يكون دقيق في مفردات اللغوية. واضح ولا؟ كثير من مفرداتنا ما ندقق فيها. يقول يا جماعة دعنا نستغل الفرصة، فرصة، واذا مرت الفرص اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب، خلنا نستغل الفرصة. هذا ليس بصحيح. الاستغلال في اللغة العربية يكون في الامور السيئة، في الشين. الادق ان تقول استثمار الفرصة، دعنا نستثمر الفرصة. الاستثمار يكون في الامور الراجحة، بخلاف الاستغلال يكون في الامور المرجوحة والسيئة. واضح. ولا تجفو عن الاكفاء، مو الاكفاء، وش لك بالعميان؟ فانت البليغ التام. الآن انتهينا من المنزلة الأولى. واضح ولا؟ ما هي المنزلة الأولى؟ المنزلة الأولى أن يعني يكون لفظك رشيق عذب ومعناك ظاهر مكشوف. المنزلة الأولى. المنزلة الثانية يقول فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسنح لك عند أول نظرك، ما عندك، لا خطرت في ذهنك ألفاظ رشيقة، واضح ولا؟ ولا معاني واضحة، ولا تسنح لك في أو عند أول نظرك وفي أول تكلفك، أول ما تقوم بهذا الأمر تتكلف بهذا الأمر وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها وإلى حقها وإلى من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها مكانها ولم تصل بشكلها، قلت هذا بعد رسوب بعد، وكانت قلقة في مكانها ناثرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. كل كلماته يستخدم فيها تشابيه واستعارات وكنايات، إن شاء الله ندرسها. وكانت قلقة، لا إله إلا الله، لحظة التعبير اللطيف، في مكانها نافرة من موضعها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون، قرض الشعر ماذا؟ من القريض، شهد الشعر، كتابة الشعر. فإنك إذا لم تتعاطى قرض الشعر الموزون، أنت يعني لست بشاعر، لم تتعاطى، مو تعطو تأخذ، لا تتعاطى، أنت لست بشاعر يعني المراد، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور. أحيانا شخص أديب إذا يكتب كلام نثر يعني أدبي مقطوع لطيفة، لم يعبك بترك ذلك أحد، بترك الكلام المنثور والقريض الموزون. وإن أنت تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا، مطبوعا يعني ماذا؟ يعني سجيتك ومن طبعك هذا الأمر، ولم تكن حاذقا مطبوعا، تقول فلان طبع على الأدب يعني من سجيته، واضح ولا؟ من سجيته الأدب، ولا محكما لسانك بصيرا بما عليك او ما لك، عابك من انت اقل عيبا من، ورأى من هو دونك انه فوقك. واضح او لا؟ فاذا المنزلة الثانية اجري على سجيتك. اتذكر احد الخطباء استشرته في الخطابة قال اذا اردت ان تصبح خطيب لا تغير صوتك، اجري على سجيتك حينما تتكلم، لكن حاول ان تحسن من اداء صوتك، لا تحاول ان تقلد الاخرين في ترانيم الاصوات. مع مرور الزمن في الاثناء سترجع الى سجيتك الاولى. فحاول ماذا؟ ان تلقي القصيدة بناء على صوتك ونغمات صوتك ونبرات لسانك. على كل يقول فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، أنت موجود في مكان يا مولانا تفضلوا ما يصير يلا تفضلوا، هذا الموطن المنزلة الثانية. المنزل الأول تختار ألفاظ جزلة قوية ومعاني واضحة، أنت مالك مزاج ما نايم زين، واضح أو لا؟ أو متكدر قالوا أبوا عليك إلا أن تلقي. فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة، الصنعة يعني هذه الخطابة هنا، ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة، وتعصى عليك بعد إحالة الفكرة، بعد لا عندك فكرة ولا عندك لفظة، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك. إذا يمكن أن تأخر لك والله هذا مقطوع اكتب لنا قصيدة أو بيت شعر، لا، أرجئه إلى ماذا؟ إلى ساعة فراغ البال، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة والمواتات أن تأتي بهذا الشيء إن كانت هناك طبيعة أو جريت من الصناعة على عرقين. واضح ولا؟ رحمة الله على علمانا، علمانا تأتيهم الصناعة في كل مكان. الشهيد الأول في 7 أيام في السجن، 7 أيام يكتب اللمعة الدمشقية، وعنده فقط كتاب المختصر النافع لصاحب الشرف. عجيب يعني تجد في سيرة علمائنا أنهم تأتيهم الصنعة وتواتيهم في وين؟ يقال أن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف كتب صفحة من الجواهر على جنازة ولده، الجماعة يتجمعون حتى يصلي على ولده، توفي ولده، وفي أثناء الجماعة ينتظرون بعد ما عنده وقت يكتب، كتب صفحة من الجواهر في أثناء تجمع الجماعة لكي يصلي على ولده. على كل الآن يتكلم عن المنزلة الثالثة، فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرب ومن غير طول إهمال، بعد انتظرت سواد الليل فسود وجهك، واضح أو لا؟ وانتظرت بياض النهار فلم يبيض وجهك، ماذا تعمل؟ فإن تمنى عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير طول إهمال، أحيانا لا شيء عارض، حدث فلان توفي، شغلة صارت ما قدر، فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك. بعد أنت مالك مزاج تكتب لا تروح تكتب بويا، واضح ولا؟ سوي لك شغلة قريبة، مثلا أنت تحب ترسم اذهب وارسم، واضح ولا؟ المهم شغلة قريبة إليك، هذه تفتح النفس. فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك، لأن النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة. رحمة الله على السيد الخوي، يقال أنه لما صدام أخذها وبعدين رجعها أيام الانتفاضة الشعبانية رجع متكدر متأذي جدا، متأذي السيد الخوي، فحاول الجماعة اللي في المكتب أن ماذا يسلونه بماذا؟ طرحوا مسائل ومناقشات، مسائل علمية. ف فيقولون صار أخذ عطاء فنوعا ما تغيرت نفسيته. سبحان الله. وفي ناس تنفر يقول مطالب علمية جافة، في ناس تينس على كل، لأن النفوس تجود بمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، الله أكبر، كما تجود به مع المحبة والشهوة. فهكذا هذا خلص المنازل الثلاثة. يقول وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين. هذا معنى عميق، أنت لا تنزل ماذا إلى مستوى هبيط وضعه لا، أو هذا عالم كبير أنت تأتي بمعنى ضعيف، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامة ولكل حالة من ذلك مقامة، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. وبعد، فأنت ترى فيما قالوه أن حد البلاغة، تعريف البلاغة قالوه يعني أهل البلاغة، هو أن تجعل لكل مقام مقالة فتوجز حيث يحسن الإيجاز الاختصار، وتطمر تطيل حيث يجمل ويحسن الإطناب والإطالة، وتؤكد في موضع التأكيد، ما هو موضع التأكيد؟ إنكار المخاطب، وتقدم أو تؤخر إذا رأيت ذلك أنسب لقولك، وأوفى بغرضك مو بعرضك النقطة ساقطة، بغرضك. نتكلم كامل عن التقديم والتأخير، وتخاطب الذكي بغير ما تخاطب به الغبي، وتجعل لكل حال ما يناسبها من القول يناسب الحال، في عبارة فصيحة ومعنى مختار. ومن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة عبارات هذا الكلام. الخلاصة، توجد فوارق ثلاثة بين الفصاحة وبين البلاغة. الفارق الأول، الفصاحة تقع وصفا للألفاظ فقط، بينما البلاغة تقع وصفا للألفاظ والمعاني. الفارق الثاني، الفصاحة تقع وصفا للكلام والمتكلم والكلمة، بينما البلاغة لا تقع وصفا للكلمة، تقع وصفا للكلام والمتكلم. فارق الثالث، الفصاحة شرط في البلاغة، بينما البلاغة ليست شرطا في البلاغة في الفصاحة. فإذا أخذت الفصاحة قيدا في البلاغة، بينما البلاغة لم تؤخذ قيدا في الفصاحة، فالبلاغة أخص والفصاحة أعم. واضح، نقرأ هذا المقدار. واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة، الفارق الأول أن الفصاحة مقصورة يعني مقتصرة على وصف الألفاظ، تقول لفظ فصيح، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، لفظ بليغ ومعنى بليغ. فارق الثاني، وأن الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، كلام المتكلم. فارق الثالث، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته، نقطة، نقول ولا عكسه. واضح ولا؟ يعني بلاغة الكلام ليس شرطا في فصاحته. فكل كلام بليغ، فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. إذن البلاغة أخص والفصاحة أعام، كالذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز، هذا الذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز فصيح أو لا، ألفاظ جزلة فصيح لكن ليس ببليغ، لأنه لم يناسب مقتضى الحال. أسباب ونتائج، ملاحظات، هذا تصدق ما شفته بسيط لك. ملاحظة أولا، التنافر من أين يعرف؟ ملاحظات هامة، يعرف بالذوق السليم والحس الصادق، طبعا مو الحس الذوق السليم والحس الصادق الشخصي من ولد ومن بطن أمه عند ذوق، لا، الناشئ من تتبع كلمات الفصحاء والبلغاء. ثانيا، مخالفة القياس تعرف بعلم الصرف. ثالثا، ضعف التأليف والتعقيد اللفظيين يعرفان بعلم النحو، واضح او لا؟ ضعف التأليف يعني يكون كلام على غير اللغة العربية، واضح او لا؟ مخالف للمشهور، من وين تعرفه؟ علم النحو. الغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة، هناك مفردات غير مألوفة وغير مأنوسة. خامسا التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، واضح او لا؟ سادسا الاحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني. هاي الكلام واضح له معقد يعني كله، وان شاء الله اذا دخلنا في اثناء البحث ستكون واضحة. سابعا خلو الكلام من اوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته يعرف بعلم البديع، محسنات البديعية من سجع وطباق وجناس ومزاوجة إلى آخره ستأتي. فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين يعني الواضح في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين، واضح. أسباب ونتائج: يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعي، يعني يكون فاعلية بليغة. الأساليب ثلاثة: عندنا أسلوب علمي، عندنا أسلوب أدبي، وعندنا أسلوب خطابي. هذا الأساليب جدا مهمة. أما الأسلوب الأدبي، الأسلوب العلمي، أبرز نقطة في الأسلوب العلمي الوضوح. إذا أردت أن تكتب كتابا علميا أو تتكلم كلاما علميا لابد أن يكون كلامك ماذا؟ واضحا، ليس فيه غموض ولا لبس. ولذلك يستهجن استخدام الألفاظ المشتركة، ويستهجن استخدام المجاز، واضح؟ لأن المجاز والتشابيه والكنايات قد تجعل المخاطب أو القارئ يتيه في خيالات معينة أنت لا تقصدها. نعم، الألفاظ المشتركة إذا جئت بما يدل على مرادك، جئت بقيد، واضح ولا؟ مثلا عين تبكي، تعرف ان العين المراد بها الباصرة، واضح. وهكذا التشابيه اذا حددت وجه الشبه، يقولون التشبيه كما يقرب يبعد، واضح ولا؟ يقول ما شاء الله فلان عن ترى، تقصد شجاع. ثاني يقول لك وش تقصد يعني عبد فحمة، واضح ولا؟ لأن عنترة كان أسود، عنترة العبسي، على إن كنت أسودا فالمسك لوني على كل حال، ولكن تبعد الفحشاء عني، هكذا يقول عنترة. على كل التشبيه كما يقرب يبعد، تلتفتون إلى هذه النقطة. قلت إذا بتلقي خطاب إذا استخدمت تشبيه التفت جيدا، لأن التشبيه كما يقرب من جهة يبعد من جهة، فحاول تحصر وجه الشبه وحيثية التشبيه والأساس الذي اعتمدت عليه في التشبيه، وإلا يذهل السامع يفهم شيء آخر، واضح؟ إذن الأسلوب العلمي أبرز ملامحه الوضوح. الأسلوب الأدبي أبرز ملامحه الجماعة، واضح؟ يعني جمال العبارة وجمال اللفظة قد تجعل هذا الإنسان يبكي، وقد تجعله ماذا؟ يطير فرحا. واضح او لا؟ يقولون انه في فرنسا يوم من الايام اجتمع مجموعة من العرب وكان ضمنهم امير الشعراء احمد شوقي، فقالوا انشدنا، جاوب قصائد، جاوب بقصائد. واضح او لا؟ ما باصطلاحنا ما جابت راس احمد شوقي، قال هذا مو الشعر العراقي، كان على مجموعة من العراقيين. فجاء له شخص بقصيدة السيد جعفر الحلي، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني سائر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا. قلق إلى أن وصل إلى قوله: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصال. لاحظ التصوير، لاحظ القوة التصويرية عند السيد جعفر الحلي. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصال، يحصد في الرؤوس ويحطم. واضح أو لا؟ وثنى أبو الفضل الفوارس النكصة، وهكذا يبين أنه ما مر على واحد إلا رأسه يتقدم. قال نعم، أحمد شوقي يقول هذا 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 الشعر العراقي، هذا هذا الشعر العراقي. وإذا تلاحظ أصل هذا القصيدة يقال أنه كان اليوم السابع من المحرم، وجاءوا بقصائد في العباس ما كانت مناسبة، فذهب السيد جعفر الحلي رضوان الله عليه ودار حوله ضريح العباس وأخذ ينشد هذه القصيدة. يعني أشعر وأنشد هذه القصيدة، مثل ما يقال أن الدمستاني رضوان الله عليه كان يدور حول بيت الله الحرام وهو ينشد أحرم الحجاج عن لذاتهم، وكان خلف ابنه ما أدري منه ويكتب هذه القصيدة: وأنا المحرم عن لذاتي. على كل حال، أبرز ملامح الأسلوب الأدبي الجمال، جمال العبارة وجمال الفكرة. الأسلوب الثالث الأسلوب الخطابي. في الأسلوب الخطابي تحتاج إلى ركنين. الركن الأول قوة الألفاظ، تستخدم ألفاظ رنانة، وعمق المعاني والفكر، فكرة جدا قوية. وأبرز ملامح الأسلوب الخطابي التكرار مع استخدام ألفاظ مترادفة، لأن التكرار واستخدام الألفاظ المترادفة من شأنه أن يوصل المعاني التي يريد أن يوصلها المتكلم إلى المخاطر. واضح؟ فإذا أبرز ملامح الأسلوب الخطابي التكرار، استعمال المترادفات، وبعد ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يوضح الفكرة، واختيار الكلمات الرنانة، الكلمات الجزلة. إذا إلى هنا أخذنا أهم ملامح الأساليب الثلاثة: أهم ملامح الأسلوب العلمي الوضوح، أهم ملامح الأسلوب الأدبي الجمال، أهم ملامح الأسلوب الخطابي التكرار واستعمال المترادفات. طبعا نفس الخطيب، صفات الخطيب لها أثر كبير على الخطاب. إذا كان الخطيب له مقام كبير في نفوس المخاطبين يكون للخطاب قوة. إن شاء الله أهم هذه الأمور أخذناها، وتطبيق الكلام، قراءة هذا الكلام يأتي عليه الكلام غدا إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.